بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. بقي عندي مجموعة من الأسئلة. ها طيب، خلنا نأخذ هذه المجموعة. تفضلي عبد الله.
نعم
تفضل.
نعم فضلك. في سؤال معي بخصوص بناء إمام. إذا كبر يصلي يدق صدره بإيداته بهنتينهم.
إذا صلى
ها؟
إذا جاي يكبر
يوم يكبر يوم يقرأ قام يدق صدره بإيده بهنتينهم،
يضرب صدره، يضرب صدره،
إيه يخبط صدره. ثانية الثانية ما يقول سمع الله الحمد إلا يوم يوقف على طول حط حلقه بالميكروفون.
إيه.
ثالثين سنة ما يتسنن، لا قبل الأداء ولا بعد الأداء ولا وقت الأداء ما يتسنن.
إيه. سألت يا عبد الله. أنت سألته قلت له نصحته.
لا ما أنا ما قدرت، أنا كلمت الأوقاف لكن الأوقاف ما ردوا لي، أول هذاك بعدين ما ردوا لي.
إيه لكن أنا ما فهمت الأولى كيف يدق صدره، ما عرفت كيف يدق صدره.
بيداته بنتين وش يده يخبط صدره فيها بنتين وهو كافر.
إيه.
يخبط يعني صدره.
مثل مثل حالة اللطم يعني.
إيه بقى مثل واحد يرفع يده ويدق فيها صدره.
إيه. طيب.
الثانية ما يوم ما يقول سمع الله الحمد إلا يوم يوقف.
هذه واضح، هذه واضح. عطني السؤال الثاني يا عبد الله.
الثاني سنة ما يسنن.
إيه اللي أبغى السؤال، السؤال اللي بعده. عندك سؤال ثاني آخر؟
إيه عندي سؤال ثاني من أول قدمته إلى الشيخ، اللي كنه شوية الشيخ عرض لي هذا وأنا ما توصلت عليه. يعني سألته أن الأولاد من أمس بخصوص ما الشؤون هاي ما الجمعية الجمعية.
أيوة.
مرة الأولية سألته وقال لي، قلت له في يفضل عندي شيء هذاك يعني منه، قال توصلوا تروح المحكمة وتروح المصرة، وأنا ما في نشاط اللي أروح المحكمة وأروح المصرة من النظار الرئيس عندي.
عبد الله، عبد الله أنا أذكر الآن تذكرت، أنت سألتني عن هذا قبل حق الأطفال اللي عندك. أيوة. أطفال. أيوة. من الزوجة الثانية. خلاص جاوبتك يا عبد الله، أنت دائما كل يعني فترة تجي تسألني عن نفس السؤال، ما يصلح يا عبد الله.
إذا بارك في عن الشيخ عرض لي سؤال ثاني لا أنا ما اتصلت عليه. قال لي لا تروح المحكمة فيه.
طيب.
وتبتوا في المحكمة وتصير بعدين المصرف، أنا ما عندي طاقة، النظار عندي ضعيف
والرجل عندي تعب. وكل واحد يا عبد الله، عبد الله وكل واحد، وكل واحد. الحمد لله.
بارك الله فيك، اسألوا لي، قل لي أنا أعطي على أمهم، أعطي على أمهم، وأمهم عن أيال كبيرة حينة، وأمهم مصرفية متوكلة فيهم على حينة.
سم أبشر 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 يا عبد الله، بارك الله فيك.
ولا قال لك بعد يجوز، قولوا يعني أمهم يعني
ما أقدر أنا أتواصل مع القاضي، أنا ما لي علاقة، الله يرضى عليك، أنا بس أفتيك وأوجهك، ما لي علاقة، الله يرضى عليك. بارك الله فيك يا عبد الله. تفضل يا أم زينب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك شيخ.
مرحبا أختي، تفضل.
قبل فترة أنا اتصلت على امرأة زوجة في مرض عضال وتوفت، وزوجها رفض يدفع تكاليف علاجها مع أخوتها مشاركة. فبك المخابرة أنا ما ذكرت أنه هي توفت، تركت ذهب وتركت رواتب وفروقات رواتب وإجازات كرامية التقاعد، أقول شرعا يحق لي أخوتها يطالبون من هذا المبلغ، حتى مو من زوجها، من المبلغ اللي تركته بتكاليف علاجها. يعني بس أريد فتوى بالموضوع.
إن شاء الله. أبشر يا أم زينب.
مساك سعيد.
مرحبا.
هلا.
أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا عندي والدي مريض منذ سنوات، تقريبا منذ 4 سنوات.
أيوة.
هو وكان عندي في البيت، يعني أقوم به، يعني أساعده هو. وفي الخمسة الأشهر الماضية أصبت بمرض كورونا. فأخذه أخي إلى بيته لكي يعتني به مع زوجته. والآن يا أخي شيخ، أنا شفيت من المرض وأنا بخير، ولكن أخي يرفض أن يأتي به إلى عندي إلى البيت.
نعم.
وكذلك إخوتي الذين معي في البيت يرفضون مجيئه يا شيخ، يقولون أن نحن نشتغل وهو زاد مرضه عن قبل، يعني أصبح ثقيل الحركة ولازم العناية باستمرار يعني يوميا. أنا يعني مستعدة أن نعتني به يعني يا شيخ في أي وقت، أنا في الوقت وقتي كله له يعني. وكذلك يا شيخ، أنا أحس أن زوجة أخي وأخي الذي أخذه يعني وكأنه تعب، يعني تعب قليلا من العناية به. لذلك يا شيخ أنا أسأل، يعني إخوتي الآن يرفضون مجيئه، وأنا لا أستطيع أن أذهب لكي يأتي به، يعني لازم شخص يساعدني في يأتي به في سيارة أو شيء.
أخت الفاضل، الآن أخوك اللي أخذ الوالد هو رافض يرجع لك، يقول أنا برا بوالدي مثلا؟
لا هو لا يرفض، هو يقول لي يعني خذيه، لكن إخوتي الذين معي في البيت يرفضون، يقولوا لا نحن نشتغل ونأتي متأخرين في الليل، ولازم واحد معك يساعدك باش تعتني به، ما تقدريش وحدك تساعدي.
طيب.
يعني هو ثقيل قليلا، ثقيل في الجسم.
أبشري يا أختي أمة الله، أبشري.
سؤال ثاني يا شيخ، بسرعة.
يلا.
أسألك عن التوكل بالله يا شيخ، كيف نتوكل على الله؟ يعني أريد أن أتعلم كيف أتوكل على الله.
إن شاء الله.
صح، شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل يا غيث.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، إني أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
يا شيخ، عندي سؤال. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بغير سورة الفاتحة. قال يا رسول الله، حتى وراء الإمام؟ قال حتى وراء الإمام، ضروري أن تقرأ سورة الفاتحة. هل هذا الحديث صحيح؟ ومن وراء هذا الحديث يا شيخ؟
إن شاء الله يا غيث.
ويا شيخ السؤال الآخر يا شيخ، غسل الجنابة، كيف غسل الجنابة، غسل الصحيح غسل الجنابة؟
إن شاء الله
يا شيخ. السؤال الآخر، سمحني طولت عليك يا شيخ.
تفضل.
السؤال الآخر يا شيخ، يا أنك تدعي لي أن الله سبحانه وتعالى تقبل دعائي.
إن شاء الله يا غيث. إن شاء الله.
طلب مني إليك يا شيخ.
أبشر يا غيث، أسأل الله عز وجل تقبل دعواتك. بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ، وجزاك الله خيرا.
الله يحييك. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ وفي علمك إن شاء الله.
مرحبا أختي.
قال يا شيخ، هل يجوز تركيب الكاميرات داخل البيت لمراقبة الخادمة، وهل يعتبر من التجسس؟
مراقبة الخادمة؟
مراقبة وضع كاميرات في داخل المنزل لمراقبة الخادمة، مراقبة عملها وتنظيفها وهذا، فهل يعتبر هذا نوع من التجسس؟
إن شاء الله يا أم محمد.
وإذا أعلمناها أن في كاميرات، يعني يجوز يعني نعلمها ولا الأفضل أن نعلمها؟ شكرا.
إن شاء الله، أهلا وسهلا. جزاك
الله خيرا. الله
وياكم، بارك الله. طيب، أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخت أم يوسف من هولندا تقول بأن حصل مشكلة بينها وبين زوجها، تقول المشكلة هذه يعني ممكن قابلة للحل وقابلة للطلاق، لكن تقول احتكمنا إلى المحكمة في تلك البلاد، والمركز قالوا لي ما تأخذين حقوقك المادية إلا بالطلاق. تقول تطلقنا وبعد سنة تصالحنا، تقول أريد الرجوع لكن والدتي رافضة، معترضة على ذلك، تقول ما العمل؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزواج هذا آية من آيات الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج. الأمر الثاني أن الزواج الأصل فيه الديمومة والبقاء والاستمرار، إلا إذا طرأ على الحياة الزوجية ما يكون مصلحة في الفراق، ولذلك على الزوج وعلى الزوجة أن يصبران على بعضهما، يصبر على بعضهما، وأن يعني يدفع بسفينة البيت إلى بر الأمان. فإذا وجدت مشكلة بين الزوجين ليس الحل هو الطلاق الأولي، إنما الطلاق هو الحل الأخير والإجراء الأخير والإجراء النهائي. ولذلك الله عز وجل الذي خلقنا وهو أدرى بما يعني يصلحنا قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينه فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الآيات ما ذكر الطلاق، بعدين جاء ذكر طلاق السنة اللي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك المرأة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. فكون في مشكلة بينك وبين زوجك تلجئين إلى الطلاق أولا هذا خطأ كبير جدا، تستغفرين الله عز وجل منه، خاصة وأن هذا يعني اختلط بشيء من الطمع الدنيوي. سامحيني، أنت قالوا لك بأنك ما تحصلين على حقوقك إلا إذا تطلقتي، وأنا أخشى أن يكون اعتراض الوالدة هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، هدمت أسرة وهدمت بيتك، والآن سلط الله عليك الوالدة تعترض على مسألة العودة إلى زوجك. فهنا تحتاجين أخت الفاضلة أن تصلحي ما بينك وبين الله عز وجل، لأن القاعدة الشرعية أن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، والإصلاح ما بينك وبين الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. الأمر الآخر أكثر من قيام الليل والدعاء، تصدقي من مالك، أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، احرصي على قراءة القرآن، احرصي على مساعدة الآخرين والتقرب إلى ذلك برغبة في الأجر من الله سبحانه وتعالى، هذا كله مهم جدا. الأمر الآخر لابد من إقناع الوالدة، يعني ما دام الآن ندمتي وزوجك ندم أنه فعلا استجاب لمثل هذا لابد من إقناع الوالدة، خاصة وأن بينكما أولاد لابد أن تقنع الوالد، وإقناع الوالد يكون من طرفك أو من طرف زوجك أو من طرف ثالث يدخل من الحكماء العقلاء الحكيمات العاقلات الذكيات اللي يعرفون كيف يقنعون الوالد، خاصة وأن الرغبة موجودة للعودة. فلا يجوز للوالدة أن تعترض إلا والله إذا كان عند الوالدة شيء مهم جدا يمنع رجوعك إلى زوجك. قولي له ما هو هذا الشيء، لابد من استنطاق الوالدة، لابد من استنطاقها واستفهام والفهم عنها لماذا منعت. أما إذا كان لا والله لماذا طلقك، يقولي لا أنا السبب. إذا كانت الوالدة غضبانة على زوجك لأن طلقك يقولي لا أنا السبب، أنا اللي أخطأت. لابد أن تعترفي لوالدتك، تقول لا، حتى هذا يخفف المشكلة اللي في صدر الوالدة والغيظ اللي عندها تجاه زوجك. فإذا قلت له هذا الكلام أنا أجزم بأنها تكتشف بأنك أنت السبب، يعني ربما يعني أسهم هذا الكلام في عودتك إلى زوجك. بارك الله فيك. أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل، يقول طلاب المدارس خاصة الإعدادي يقول أحيانا طبعا ما يصلون الظهر، وأحيانا إذا جاءوا يخرجون من المدرسة ما يصلون البيت إلا وقد دخل وقت صلاة العصر، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أحمد بارك الله فيك، إذا كانت المدارس لم تفتح مصلياتها ومساجدها إلى الآن فإن هؤلاء الأولاد يصلون مثلا كل طالب لوحده، هذا أحد الخطوات، يأخذ سجادته معه، وأكيد عندهم فسحة يعني في فراغ بين الحصص، وإذا دخل وقت صلاة العصر صلى. وأعتقد أن الاهتمام بالصلاة أولى من الاهتمام ب شراء الطعام والشراب، مع إمكانية الجمع بين هذا وهذا، فيفهم الأولاد بأن هذا فرض الله وهذا حق الله عز وجل، ويأخذ سجادته ويصلي، يصلي لوحده والحمد لله، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأمر الثاني إذا والله ممنوع أو ما عنده قدرة الطالب على أن يصلي
أو ما عنده ماء وضوء ولا يستطيع التيمم مثلا، أو قيل له ما تصلي مثلا، يصلي في الباص قبل أن يدخل وقت صلاة العصر، لأنه لا يجوز للذكر، لا يجوز للمسلم البالغ ذكر أو أنثى أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وهو في الباص الله أكبر ويصلي بالإيماء. إذا والله صعب عليه الأمر وفيه مشقة وكذا، إذا وصل البيت أول ما يصلي الظهر قضاء لأنه خرج وقت الظهر، ثم يصلي بعد ذلك العصر أداء. ولكن يا أحمد الله يرضى عليك بارك فيك، دائما في حلول، ما في شيء ما لحل. أنا الآن في يعني هل الجلسة هذه أعطيتك ثلاث حلول، الأولاد لو تسألهم تستنطقهم يقولوا لك نعم ممكن كذا وممكن كذا. فعلى الوالدين وعلى أولياء أمور الطلاب أن يهتموا بسؤال أولادهم، طيب ممكن كذا، يعني إيجاد حلول وبدائل. أعتقد بأنه بهذا يستطيعون بحول الله أن الأولاد يصلون الصلاة في وقتها. أحمد يقول أنا أثناء الصلاة مثلا إذا كان الشخص يصلي يقول يتثاءب عند التكبيرة الانتقالية، وأحيانا احتمال أنه يصل إلى الركن وما أكمل التكبيرة بسبب التثاؤب، ماذا عليه؟ أحمد بارك الله بك، أولا بالنسبة للتكبيرات الانتقالية جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة وليست بفريضة، ومذهب من المذاهب الفقهية وهذا من مفرداته على أن التكبيرات الانتقالية واجبة من الواجبات، ولذلك المسألة سهلة. فإذا شخص قال الله أكبر هاويا إلى السجود وتثاءب وما أكمل حتى وصل الركن، ممكن أنه يكمل التكبير وهو في الركن، وهذا قول لكثير من أهل العلم على أن لو حصل وأكمل يعني جزء من التكبير لا حرج في ذلك. فالمسألة سهلة ولله الحمد والمنة. أم سارة من فرنسا تقول بأنا متزوجة من 40 سنة ما رزقت بأولاد، تقول أخذت بنت أخي كان عمرها 1.5 عام وكفلناها، تقول القانون في فرنسا ما يسمح إلا بالتبني، تبنيناها مدة طويلة، توفي زوجي تقول من 3 أسابيع، لديه منزل، لديه مبلغ مالي، تقول كيف نقسم التركة الآن؟ الآن لو ذهبنا ورجعنا سيقولون هذه ابنته ولها النصف، هذه ابنته ولها النصف لأنها واحدة، ولديه الأخو وزوج أم سارة لديه أخت كما ذكرت، ولديه أظن بعض أولاد الأخت أو أولاد الأخ. تقول الآن ما العمل؟ أنا أريد الجانب الشرعي، تقول هل يمكن أن أقنع البنت بأنها تبقى ونأخذ التركة وبعدين نقسمها على الورثة أم ماذا؟ أختي أم سارة بارك الله فيك وأحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك. أولا التبني في الإسلام محرم، وأكيد أنت من خلال متابعتك للبرنامج استمعت إلى جواب لي وأجوبة كثيرة جدا على أن التبني محرم، حرمه الله عز وجل بقوله أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذلك كان التبني في أول الإسلام مباح ثم حرم بهذه الآية الكريمة. الأمر الثاني يجب عليك، وأنت قلت هذا الكلام بأن الناس يعرفون بأن هذه ابنة أخي وليست بنتي، أن يفهم الناس أيضا بأن هذه فعلا ليست ابنتك، ويجب عليك أن تتخذ الخطوات القانونية والنظامية في فسخ اسم البنت من اسم زوجك، في فسخ اسم البنت من اسم زوجك وتردونها إلى اسم أبيها. وأعتقد بأن الإجراءات سهلة جدا يعني مع الشهود ومع شيء من هذا القبيل. المسألة الأخرى قضية الآن التركة، الأصل أن هذه البنت لا ترث شيء منك، لا ترث شيء من زوجك، هذه أجنبية عنه، ولذلك التركة في الورثة اللي ذكرتيهم أمس في سؤالك، ولا يجوز لهذه البنت أن تأخذ شيء إلا بإذن الورثة. فإذا أذن الورثة يعطونها يعني شيء، وإذا حضر القسمة ها يعطونا شيء، طيب إذا رفضوا ليس لها الحق في هذا. قضية الآن أنت تقولين أنا أريد أن أجري قضية التركة ونستعجل فيها وتبقى على ما هو عليه على أنها ابنتها تأخذ النصف وبعدين أنا أحول هذا إلى التركة، هل هذا بإذن الجميع؟ إذا قلتي والله أنا أقنعت الجميع وكتبنا في هذا ورقة والغرض تعجيل مسألة تقسيم التركة حتى لا تطول لأن الإجراءات تطول، هذا شيء يعني شيء راجع لكم أنتم ما دام أن في اتفاق ويعرفون بأن هذه البنت ليس لها نصيب في التركة. أما إذا كان لا تقول لا أنا الآن سنحكم لها من دون علم الورثة وتأخذ نصف التركة وبعدين أتفهم تضمنين تعيشين يا أم سارة حتى توزعين التركة على الآخرين أو تقنعينهم بهذا، ما تدرين أخت الفاضل. ولذلك لا تجعلي ذمتك مشغولة بمثل هذه الحقوق، أفهمي الجميع بأن هذه ليس لها حق، ولكن هناك إجراءات نظامية، نحن خالفنا الشرع وخالفنا النظام، ولذلك سنصحح هذه المسألة إذا سمحتوا لنا. اللي هي أخت زوجك بقية الورثة اللي ذكرتيهم قالوا لك ما في بأس، امضي في هذه الإجراءات، بارك الله فيك. أم سارة تقول أنا أشتغل والآن في العدة وعندي ارتباطات في العمل، ممكن أني أجلس شهرين لكن بقية العدة ما أستطيع لأن شروط العمل قاسية. تقول هل يجوز لي أني أذهب إلى العمل؟ أختي أم سارة بارك الله فيك، يعني إذا كنت محتاجة إلى العمل ومضطرة إليه وهو مصدر رزقك ومصدر يعني كسبك وما تستطيعين التخلي عن العمل وأنت في العدة الآن وتقولين أنا أستطيع أنني أخذ شهرين ويبقى شهرين وعشرة أيام وما في سبيل، ولو غبت هذه الشهرين سأفصل من العمل، ما في بأس أنك تذهبين إلى العمل بحجابك بتسترك وتجتنبين طبعا الطيب، تجتنبين الكحول، تجتنبين الثياب الجميلة وتجتنبين لبس الذهب، هذا كله مهم، وترجعين مباشرة من عملك إلى بيتك وتكملين بقية العدة، بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول زوجها دائما يذهب إلى الصلاة اللهم بارك، تقول أحيانا يذهب وينسى دعاء دخول المسجد لأن الصلاة قائمة ويسرع شيئا قليلا، تقول ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك وبارك الله في زوجك وثبتكم الله عز وجل. أخت الفاضل الدعاء دخول المسجد سنة وليس بفريضة، فلو نسيه الإنسان ما عليه شيء، بل له الأجر إذا كان مواظبا عليه، لأن القاعدة الشرعية أن كل من فاتته عبادة كان مواظبا عليها ها وحريصا عليها ويأتي بها، فذهبت بمرض أو بنسيان أو بسفر أو بكذا يكتب له الأجر. أما إذا كان غير مواظب عليه يعني ما يأتي بالدعاء وأحيانا يأتي به، لا، لابد من شرط المواظبة على ذلك، فسنة، ما في داعي أنك إن زوجك يشغل نفسه ويقلق والله نسيت أن الدعاء دخول المسجد، ما في شيء، حتى لو تعمد ترك دعاء دخول المسجد ما عليه شيء ولله الحمد والمن. أم محمد تقول أنا عملت عملية مرارة، تقول أصلي الفرض ولله الحمد وأسجد على الأرض لكن السنن أصليها على الكرسي. أم محمد شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، طيب ما في بأس. أخت الفاضلة بالنسبة للسنة يجوز للسليم الصحيح اللي غير مريض يصليها جالس، اللي ما عنده أي مشكلة يجوز يصليه جالس، لكن لابد أن يعلم بأن الأجر على النصف، يكون أجر نصف أجر القائم، إلا إذا كان مريضا، مثلا شخص الآن هو يصلي قائم دائما يصلي قائم في السنة ما يستطيع، الفرض يستطيع مثل حالتك، لكن إذا جاء السنة جلس هو قبل يعني في حياته كله يصلي قائم وحريص على القيام لكن منعه مرض، إن شاء الله الأجر مكتوب له كاملا، ما في بأس تصلين على الأرض على الكرسي صلاة السنة الفريضة ما دمت أنك قادرة على أنك تصليها قائمة، طيب بارك الله فيك. أم محمد تقول أنا نذرت وأنا صغيرة أني أصلي بعد الصبح وبعد العصر إذا شافاني الله ركعتين ركعتين بعد كل صلاة. أم محمد بارك الله فيك، أولا النذر مكروه، ولذلك حاولي واجتهدي على أن تجتنب النذر، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل وأن النذر لا يرد من قدر الله شيء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنت تقولين نذرت وأنت صغيرة، بالغة أم غير بالغة؟ إذا قلتي لي والله لا كنت صغيرة غير بالغة ما عليك شيء، لأن التكليف يبدأ بعد البلوغ، يبدأ بعد البلوغ. أما كلام من هو دون البلوغ مثل عقد الأيمان والنذور هذا كله ليس بشيء، تنبهي لهذا. تقولين لا كنت بالغة صغيرة لكن بالغة يعني بلغتي وقلتي هذا الكلام، أولا بعد العصر وبعد الفجر هذا ليس وقت لصلاة السنة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر ونهى عن الصلاة بعد العصر، فكيف تنذرين الصلاة ليس لها يعني زمان أو وقت تصلى فيه؟ ها، ولذلك ما عليك شيء بالنسبة للنذر هذا. إذا كنت بالغة ونذرت بعد المغرب، بعد الفجر وبعد العصر، ما تصلين هاتين الصلاتين، ولكن يظهر والله أعلم أنك تنتقلين إلى كفارة يمين، تكفرين عن يمينك، تطعمين 10 مساكين. إلا إذا قلت لا، أنا نذرت أني أصلي ركعتين بعد كل صلاة. إذا نذرت أن تصلي ركعتين بعد كل صلاة، يجب عليك أن تلتزمي صلاة ركعتين بعد الظهر، وصلاة ركعتين بعد المغرب، وصلاة ركعتين بعد العشاء فقط. ما عليك إلا هذا، ما عليك إلا هذا. وهذه الركعتين ما تدخل في السنن الرواتب، تنتبهين، السنن الرواتب لوحدها. بارك الله فيك. آيات من الشارقة، طبعا آيات بارك الله فيها، تقول بأن طالبة علم وتدرس العلم الشرعي، وتقول بأنها طبعا هي تعلق على جواب لي فيما يتعلق بإلزام الزوج بعلاج زوجته. تقول يعني قواعد الشريعة تدل على أن الزوج يجب عليه وكذا، وتقول ربما مثل هذا الكلام قد يهدم بيوت وشيء من هذا القبيل، تريد يعني تفصيل أوضح. أختي آيات بارك الله فيك، أعتقد بأنه ليس عندي زيادة على ما ذكرت، إلا أنني ممكن أن أزيد بأن أقول بأن المسألة خلافية. والقول الأول قول جماهير العلماء في المذاهب الأربعة، المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، يذهبون إلى أن لا يجب على الزوج أن يدفع قيمة دواء وعلاج زوجته، وقالوا هذا لا يدخل ضمن النفقة الواجب، لا يدخل ضمن النفقة الواجب. هذه مذاهب فقهية تقرر هذا الحكم، أنا ما ذكرتها بالأسماء لكن وعدتك أني أذكرها. فجماهير أهل العلم على أن الزوج غير مكلف. طيب من المكلف؟ الفقهاء يقولون ابنها، أخوها، أبوها، زوجها يشارك إذا أحب مثلا، لكن ألزم الزوج وأجعله ضمن النفق، قالوا هذا ما ذكر ضمن النفق الواجب التي للمرأة على زوجها. القول الثاني قالوا يجب عليه، وهي أقوال نجدها في المذاهب الفقهية الأربعة، ولكن ليست هي المذهب وإنما أقوال لبعض الفقهاء، وذهبوا إلى أن العلاج أشد حاجة من الطعام والشراب أحيانا، فكيف يقال بأنه لا يجب على الزوج أن لا يداوي زوجته وأن لا يدفع علاج زوجته؟ وهذا أقوال، واختارها كثير من أهل العلم، من أهل التحقيق، بل بعض المجامع الفقهية تبنت هذا وذكروا، اعتذروا عن الجمهور، قالوا لأن الجمهور تكلموا في عصرهم وفي زمانهم، بمعنى أنه لم يكن العلاج بمثل الوضع الحالي الآن اللي يعيشه الناس من غلاء الأدوية وغلاء العمليات. وهذا قول وجيه. القول الثالث الذي أنا اخترته، وهو التلفيق بين القولين وجمع، وسبقني إليه كثير من الفقهاء، أنه والله في الأمراض الصعبة اللي أصلا تمنع استمتاع الزوج، الأمراض التي تعطل الحياة الأسرية، يجب على الزوج ويلزم بعلاجها إذا لم يكن عندها قدرة، ما عندها مال، ما عندها مصدر رزق، ما عندها مال، ما عندها راتب، ما عندها رصيد، ما عندها شيء، ها؟ يلزم الزوج. أما الأمراض العادية التي ممكن للمرأة أن تعالج مثلا نفسها وتستطيع، أو تصبر، أو ممكن هي تستعمل أشياء لا تحتاج فيها إلى العلاج، يعني بعض الأطباء اللهم بارك ينصحون مثلا المرضى، يقول ليش تجي، خذ لك ليمون أو خذ لك كذا، وهذا مرض عادي، يعني تروح تصرف كشفية ب300 درهم، ويصرف لك ربما بعض الأطباء يعطيك يقولك والله روح سوي تحاليل ب1000 درهم، وربما يعطيك مواعيد على شيء. هذا أطباء ناصحين اللي يخافون الله عز وجل، اللي والله دائما يحرصون على، ينظرون إلى حال المرضى، يقول لك حط لك ليمونها وبرتقال وفيتامين سيها، وبإذن الله هذه أمراض عادية يستطيع الإنسان يعالجها ويصرفها، يعني يصرفها عنا بالدواء بعد التوكل على الله عز وجل أو بهذه الأشياء. هذا الذي قصدت أخت الفاضل. لذلك وأنا أكدت حقيقة في جوابي بأن من العشرة بالمعروف أن ينظر الإنسان إلى مثل هذا الأمر. فإذا كان والله هناك أمراض مستعصية، أمراض صعبة، يعني أمراض تتعطل فيها الحياة الأسرية، المرأة تدخل في ضيق، المرأة تدخل في خطر، لا يلزم الزوج ذلك، يلزم. أما إذا كانت أمراض عادية ممكن المرأة تصبر عليها، ممكن المرأة تعالجها بأشياء طبيعية، ممكن المرأة عندها قدرة على الصرف، ممكن أهلها يساعدونها، هذا يعني لا يلزم الزوج، وهذا الذي قررت. آيات تقول أحيانا أكون أصلي ويختلط علي أنا في الركعة الثالثة مثلا، يعني أبني على الأقل. تقول بعدما أنتهي من قراءة الفاتحة أتأكد فأرجع وأجلس، هل فعلي صحيح؟ أختي آيات بارك الله فيك، الجواب نعم. يعني صورة المسألة التي ذكرتها آيات، تقول مثلا أنا في الصلاة رباعية مثلا الظهر أو العصر أو العشاء، تقول في الركعة الثالثة في الركعة الرابعة شكيت هذه الرابعة ولا الثالثة، تقول بنيت على اليقين اللي هو الأقل جعلتها الثالث، فقمت إلى الرابعة والواقع أنها قامت إلى إيش؟ إلى الخامسة. تقول إني تأكدت بعدما انتهيت من قراءة الفاتحة، تأكدت بأن هذه الركعة زايدة، هذه الركعة هي الخامسة، تقول أذهب وأجلس ثم آتي بالتحيات وأسجد للسهو، هل فعل صحيح؟ نعم، هذا هو الفعل الصحيح، هذا هو الفعل الذي يعالج فيه مثل هذا الخطأ. إن بعض الناس الآن لما يتلبس بالركعة الخامسة يتذكر بأن الخامسة وليست الرابعة، وش يسوي؟ يكمل. لا، غلط. من أكمل صلاته بعد تيقنه بأن الخامسة بطلت صلاة. لماذا؟ لأنه أكمل صلاة زائدة، أتى بزيادة. لا، هو يجلس مباشرة ويأتي بالتحيات ويسلم ويسجد للسهو لأن حصل عنده زيادة. عبد الله من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول عندنا إمام إذا كبر يدق صدره بيدينه الثنتين، وما يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا وصل عند الميكروفون، والسنة يقول ما يتسنى لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك. يعني أنا والله كثيرا ما وجهت نصائح ووصايا لإخواني أئمة المساجد بأن يعتنوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل صلوا كما رأيتمني أصلي، صلوا كما رأيتمني أصلي، فإرشادات كثيرة وتوجيهات، ونحن نحب أئمة المساجد لأنهم يقومون بعمل جليل وعظيم، ولذلك هم يتقدمون الناس، وهذه رتبة ليست بالسهلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ومما يدل على مكانة الإمامة اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لها، ما اختار الأذان إنما اختار الإمامة. كذلك الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كان يؤمون الناس، فدل على أن الإمامة عظيمة. ولذلك من المهم على كل إمام مسجد أن يتقي الله وأن يحرص على ضبط صلاته على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والحذر من التقصير، لأن من خلفه يقلدونه، يشوفون شيخ طالب علم حافظ، فإذا أخل بسنة وتبعه الناس سيتعلقون برقبته، إذا فعل بدعة وتبعه الناس سيتعلقون برقبته، إذا أخطأ خطأ معين ها واستمر عليه سيتعلق الناس برقبته. لذلك كل إمام مسجد يجب عليه أن يخاف، والله يجب عليه أن يخاف، لأن الذين خلفه يقلدونه، يعتبرون طالب علم حافظ إمام، فأي حركة في الصلاة يلتقطونها منه ويقلدون فيها. فإذا أخل الإمام بمثل هذا الأمر، يعني ماذا نرجو من صلاة الآخرين؟ ماذا نرجو من صلاة الآخرين؟ وعبد الله اليوم جاب لنا شيء جديد، يقول الإمام يدق صدره بدينا الثنتين، يعني ما أدري يلطم هذا ولا يسوي؟ يعني هل هذا لطم قصدك هكذا؟ أم أنه يضع يديه الثنتين هكذا بقوة؟ يمكنك تقصد الثاني يضع يديه بهذه الطريقة. لا، هذا غلط، هذا غلط. السنة أن الإنسان يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر، هذه المنطقة هكذا، لا يرفع على النحر ولا يضع تحت السرة أو على السرة، لأنه ما ثبت في هذا شيء. الأحاديث ضعيفة، عندنا أحاديث ضعيفة يعني وضع اليدين تحت السرة، وإن قالت بها مذاهب فقهية، العمدة الدليل على صحة النص، فيضع يده هكذا بهذه الطريقة، ما في داعي يرفع عند العنق، وما في داعي يضرب بهذه الطريقة، ليش يضرب بهذه الطريقة؟ ما في داعي. الصلاة سكينة، الصلاة فيها سكينة وفيها هدوء وخشوع طمأنينة، أسأل الله تعالى يحفظ الجميع. كذلك قول سمع الله لمن حمده بعدما يقوم حتى يضع يده حتى يضع فمه في اللاقط، هذا غلط، ويرتكب أيضا ربما مخالفة عظيمة حينما يأتي مأموم في طرف المسجد ويركع يظن الإمام ما زال راكع حتى يدرك الركعة والإمام قد رفع وما قال سمع الله لمن حمده إلا إذا وقف، هذا غلط. كذلك من السنة الإنسان يراعي زمانه وقته، يعني صحيح أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، يعني السنن أفضل شيء تعديه في البيت، هذا الأفضل. لكن إذا كان والله الإمام يعتقد بأن الناس يتصورون بأن الإمام تارك للسنة، لا، يصلي في المسجد، وش يضر إذا صلى ركعتين في المسجد وراح كمل في البيت؟ يشجع الناس على السنة، الناس يتابعونه، يتذكرون السنة أيضا، أيضا لا يسيئون فيه الظن، هذا عبد الله يقول إمامنا ما يصلي السنة، ويمكن الإمام، وأنا متيقن الإمام يصلي في البيت السنة، لكن عبد الله قال لا ما يصلي السنة، ويمكن غير عبد الله كثير، صح ولا لا؟ فأساء الظن فيه. فالإمام لازم يكون فقيه، يكون ذكي حكيم، صلي وبعدين يكمل في البيت الحمد لله. صلى الله يحفظ الجميع. عبد الله بارك الله فيك، سؤالك الثاني، خلاص أنا توقفت عند هذا الحد، وبعدين أنت تروح للشيخ والقاضي ولا أكتب وكالة، أكتب وكالة لزوجتك أو أكتب وكالة لحد أخوانك ولا واحدة من أصدقائك، أكتب لهم وكالة هم يتصرفون. بارك الله فيك. أم زينب من الشارقة تقول قبل فترة اتصلت وسألت عن امرأة كانت مريضة مرض عضال وزوجها رفض أن يدفع تكاليف الزواج وتوفيت بعد ذلك، قام إخوانها فدفعوا المبالغ، الآن تبين بأن عندها ذهب، عندها فروقات رواتب، إكرامية وظيفة، تقول هل يحق لإخوانها أن يطالبوا بهذا المبلغ؟ أم زينب أعتقد بأن سؤالك هو الذي يعني جعل بعض الإخوة يتفاعلون مع الجواب اللي ذكرته أنا قبل قليل مع الأخت آيات فيما يتعلق بيعني هل يلزم الزوج أم لا. عموما أنا ذكرت المختار من الأقوال، ولكن بالنسبة لي إخوان الزوجة إذا كانوا دفعوا أموال لعلاجها بنية الرجوع، نعم لهم ذلك، ويأخذون من تركتها، يباع الذهب وتحصر تركة الميتة سواء المنقول أو النقود، العقار أو النقود أو أي شيء يحصر، ثم إذا كان إخوانها قد نووا، ها نووا الرجوع، يعني قالوا إحنا نعطيها الآن فك أزمة مثل ما يقولون، هي محتاجة وزوجها رافض ونوى الرجوع، نعم قبل أن تقسم التركة، وليس لزوجها الحق أن يعترض، يقال أصبر ما تأخذ حقك من التركة حتى نعطي الديون، لأن أول شيء يسدد الديون فيبدأ بسداد الديون. أما إذا كان إخوانها لا ما نوى، قالوا إحنا متبرعين، أو بعضهم نوى وبعضهم ما نوى الرجوع، فيعطى الذي نوى الرجوع، أما الذي ما نوى الرجوع وإنما عطى من باب الصدقة لا يحرم نفسه من الأجر، ولا يكون ممن يناله نصيب هذا الحديث الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء أو يأكل قيئة، يتنبه. وهذه النية من الذي يعرفها يا أختي أم زينب؟ الله عز وجل، بس فقط الله عز وجل هو الذي يعرف ما في قلوب العباد. فأنت استنطقي إخوانك وخواتك وقولي لهم أنتم ناوين، كنتم ناوين يعني تطالبون أختكم بعد شفائها بالمبلغ؟ إذا قالوا نعم، الله يعين الجميع وتوزعون عليهم من الآن تردون الديون. إذا قالوا لا والله ما كنا ناوين، أو بعضهم قال لا ما كنا ناوين، ما لحق في هذا. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول والدها مريض منذ سنوات تقريبا 4 سنوات، تقول كان عندي في البيت وبعدين ابتليت أنا بمرض كورونا، أخذه أخي، وتقول بأنه الآن شفيت حابة أرجعه، يقول لي أخوي وزوجته خذي، تقول إخواني اللي في البيت رافضين، قالوا إحنا نشتغل وأنت تحتاجين من يقف معك ولا نرجع إلا في الليل، تقول والد كبير في السن وثقيل وشيء من هذا القبيل، تقول ما العمل؟ العمل الاتفاق، تتفقون يا أخت الفاضل؟ لابد من أن تتفقوا الكبير والصغير، الجميع يجتمع وتتفقون على كلمة سواء وتخلصون إلى حل. وإذا كنت أنت والله قادرة وعندك القدرة وأبديت هذا لإخوانك على أنك قادرة ما تحتاجين إلى مساعد ومعاون، ما لهم حق أنهم يعترضون، خاصة أنت متفرغة لوالدك، وهذا من أعظم البر في مثل هذا الظرف المرضي وأيضا المرحلة السنية بالنسبة للوالد. فأقنع إخوانك اللي عندك في البيت، قولي لهم أنا أتكفل بها في الليل، إذا رجعتم ساعدوني، أما في النهار أنا مع الوالد. فإذا وافقوا الحمد، ما وافقوا حاولي قدر المستطاع أنك توفقون، يعني يكون مثلا مرة هنا ومرة هنا، بارك الله فيك. أمة الله تسأل عن التوكل على الله كيف يكون. أخت الفاضلة، التوكل على الله هو قاعدة الإسلام، قاعدة الشريعة، هو رأس الأمر، هو أصل الدين. ولذلك الله جل وعلا قال إياك نعبد وإياك نستعين. والتوكل على الله عز وجل أمر الله به، وهو من أجل العبادات وأفضل الطاعات. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. والنصوص الآمرة بالتوكل كثيرة جدا. والتوكل على الله معناه تفويض الأمر إلى الله، بمعنى أن يعتقد الإنسان أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديره، وأن هذا الكون، هذا الخلق، العرش فما دونه، العرش فالسماوات، الملائكة، الأراضين، كل شيء، الكواكب، هذه كلها خلق الله عز وجل، والله عز وجل قهرها بقوته، لأنه هو الخلاق العليم، هو الخالق. ولذلك ما من شيء إلا بأمر الله عز وجل وبمشيئته الكونية. فالمؤمن توكله على الله يكون باعتقاد بأن الأمور هذه كلها بيد الله، وأن الأمور، وأن ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون أبدا، لا يمكن أن يكون. ومع ذلك يبذل الأسباب، لأن الله تعالى أمر ببذل السبب، فمن التوكل أني أبذل السبب. يعني رجل يريد العلم يطلب العلم، يروح يدرس. رجل يريد الرزق والمال يشتغل، وظيفة ولا تجارة. رجل يريد الأولاد يتزوج، وهكذا. يعني لابد من بذل السبب، بشرط أن لا يعتمد المسلم على السبب بمعزل عن المسبب وهو الله عز وجل. يعني لا يجوز الاعتماد كليا على السبب، مثلا اعتقاد أن هذا الدواء هو الشافي، هذا غلط. لا، الشافي هو الله عز وجل، هذا الدواء سبب. حتى القرآن الآن لما الرقاة يقرؤون القرآن على المرضى، ما يعتقد الإنسان والله إن هذه القراءة شافية، لا، هذا مجرد سبب. فالله عز وجل قد يوفق للشفاء، وقد يقدر جل وعلا أن لا يعافى هذا المريض. فتنبهي لهذا، بارك الله فيك. غيث من ليبي يقول حديث لا صلاة بغير سورة الفاتحة حتى وراء الإمام، يقول هل هذا حديث صحيح؟ غيث بارك الله فيك، أنت جبت معنى الحديث، ما جبت لفظ الحديث. الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي الحديث الآخر لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، يعني فاتحة الكتاب. هذه حديث صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، في الصلاة السرية، وأيضا في الصلاة الجهرية، في الراجح من أقوال أهل العلم. ولكن بعد ما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة يقرأ المأموم، بارك الله فيك. غيث من ليبي يسأل عن غسل الجنابة، يقول كيف يكون الغسل الصحيح؟ غيث بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجنابة موجبة من موجبات الغسل، بمعنى إذا أجنب الإنسان باحتلام أو باستمناء أو بجماع، فإنه يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. الأمر الثاني بالنسبة لغسل الجنابة الذي به يرتفع الحدث، حدث الجنابة، أن يعمم الغاسل بدنه بالماء بحيث لا يترك موضع شعرة إلا وقد وصله الماء، وهذا يشمل الذكر والأنثى. الأمر الثالث، العلماء يقسمون الغسل، غسل الجنابة والغسل الواجب عموما، على قسمين، يقولون الغسل المجزئ والغسل التام المسنون، يعني الذي فيه زيادة. الغسل المجزئ ما هو؟ الغسل المجزئ أن يعمم الغاسل بدنه بالماء بأي طريقة من الطرق، منها أن يغتسل تحت الدش، دش الماء، يغسل بدنه كامل ما يترك موضع إلا وقد وصله الماء، منها أن يسبح في نهر أو في بحر أو في بئر مثلا أو في بركة، وينوي رفع الحدث، يقول بسم الله ويدخل ناويا في قلبه رفع الحدث، لأن الترتيب بين أعضاء البدن في الغسل غير يعني ليست مطالبة، بخلاف الوضوء الترتيب واجب بين أعضاء الوضوء، أما الغسل لا. فلو سقط من أعلى رأسه أو نزل برجليه مثلا، قدم عضو على عضو، قدم جزء على جزء من البدن، أهم شيء أن يعمم بدنه بالماء، هذا الغسل المجزئ. الغسل المسنون أو التام، أولا يتوضأ وضوءه للصلاة مثل وضوءه للصلاة. الثاني أن يحثو على رأسه 3 حثيات بحيث يبلغ الماء أصول الشعر مع وجهه ولحيته إذا كان رجلا، وأيضا يتعاهد المواطن التي قد لا يصلها الماء مثل المآقي، مجاري الدمع أسفل الشفة، هذا كذلك غضاريف الأذن. ثم يفيض الماء على، يصب الماء على شقه الأيمن، يتعاهد إبطه وباطن ركبته وظاهر وسرته أيضا، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، يتعاهد إبطه ويتعاهد أيضا باطن الركبة. زين، وبعض الفقهاء يقول يفيض الماء مرة ثالثة حتى يتأكد من أن الماء قد عم البدن. هذا باختصار، بارك الله فيك. طبعا غيثي يطلب الدعاء، أسأل الله عز وجل أن يتقبل دعواتك وأن يصلح شأنك وأن يوفقك لكل خير. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ جميع المسلمين والمسلمات وأن يوفقنا وإياهم لكل خير. أم محمد من أبوظبي بارك الله فيها تسأل، تقول هل لي يجوز تركيب الكاميرات لمراقبة الخدم في البيت، وهل إذا أعلمناهم يعني ينتفي مثلا، يعني لا يكون الإنسان آثم؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لوضع الشخص الكاميرات في البيت لمراقبة البيت لحراسة البيت، هذا أمر لا بأس به، لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص في كلب الحراسة، ولا شك بأن الكاميرات تقوم بدور أكثر مما تقوم به الكلاب، خاصة في البيوت. وكلب الحراسة المقصود فيه حراسة الغنم، حراسة المزارع، حراسة العزب مثلا، الكلب ما يدخل في البيت، هذا المقصود. ولذلك وضع الكاميرات لا بأس به. الأمر الثاني بالنسبة لمراقبة الخدم، إذا كان والله بعلمهم، يعني توضع الكاميرات في المطبخ، توضع الكاميرات في أماكن الغسيل مثلا، ويقال لهم بأن هذه كاميرات، ما في بأس، ما في بأس، لأن الخادم أو الخادمة سيحتاط لنفسه. أما وضع الكاميرات من دون إذنهم هذا تخوين، وهذا يفسد الخدم على أهل البيت. ولذلك إذا اكتشف الخادم أو الخادم وجود كاميرا مخفية مثلا، فإن هذا سيفسده. وأيضا قد يكون الإنسان في حالة لا يجوز للإنسان أن يلتقط له صورة مثلا، وهذا حرام ولا يجوز، زيادة على أنه يحرم وضع الكاميرات في داخل الغرف اللي ينام فيها الخدم مثلا، هذا أمر محسوم. لكن أنا أتكلم على الكاميرات التي توضع في مثل هذه الأماكن بشكل مخفي، هذا تخوين ولا يجوز، والأصل في الناس السلامة والتعامل معهم بصدق وأمانة. أما إذا أخبروا بذلك لا بأس بهذا. تفضلي هديل.
عليكم
السلام ورحمة الله.
شيخ بسألك، بدور على شغل ويعني محتاجة شغل، نحن من البيت صح لي شغل بصالة أعراس.
نعم.
الشغل هو إنه مسؤولة أنا عن تشغيل آلة الموسيقى وطفية وإضاءة الصالة.
نعم.
بس بسأل هل الشغل يعني في شبهة، في حرام أو
إن شاء الله
في مشكلة؟ وفي سؤال تاني لو سمحت.
نعم.
إذا أنا اشتريت مثلا أي غرض وسعره هو مثلا 100، وحد سألني وقالوا لي إنه هاد قديش، يعني قديش جبتي؟ قلت لهم 100، قالوا لي جيبيلي. أنا رحت اشتري غيره، يعني طلع نازل سعره، بس هني يعني قبلوا بالسعر هذا اللي أنا قلت لهم عليه. هل إنه أنا المفروض هني أعطوني
أفهمتيهم بأن السعر أقل؟
لا لا، هن انا اشتريته بهذا السعر انه 100، وهن اعطوني 100 عشان اشتري مثله لهم يعني.
ان شاء الله.
رحت اشتري انا لقيت انه السعر اقل، هل انا فيني اخذ الزياده ام لازم ارجعهم؟
ان شاء الله.
شكرا.
مرحبا. ام يامن. ام يامن من السودان معانا ولا راحت؟ كم باقي؟ طيب طيب. الأخت هديل من السعودية بارك الله فيها تقول أنا أبحث عن شغل، يعني توفقت بعمل في صالة عراس مسؤولة تشغيل الموسيقى وإضاءة الصالة، ما حكم عملي هذا؟ أختي هذه بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يوفقك للعمل الذي تكتسبين فيه الحلال. بالنسبة للمسلم مطالب بأنه يبحث عن أشرف الحرف وأفضل المهن، مطالب، لأن الله تعالى أمرنا بالأكل من الطيبات. المسألة الثانية بالنسبة للمعازف، باتفاق الأئمة الأربعة، باتفاق الأئمة الأربعة وباتفاق المذاهب الأربعة على حرمتها، ولذلك إذا حرم الله جل وعلا شيء حرم ثمنه، فكونك تقومين بتشغيل المعازف بهذه الطريقة أنت الآن أصبحت يعني موظفة لهذا الشيء، ولذلك هذا لا يحل لك. أما إضاءة الصالة وإطفاء الصالة والقيام على ترتيب الصالة هذا أمر مباح ولله الحمد، فأنت الآن تقولين لهم أنا سأقوم بعمل لكن جنبوني هذا الشيء، إن وافقوا ما وافقوا، ما وافقوا العمل ولله الحمد كثير، والسوق مليء، سوق العمل مليء ولله الحمد، الوظائف. واحرصي على أن تبتعدي عن الشبهات فضلا عن المحرمات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإذا كان المسلم مطالب باجتناب الشبهة كيف بالصريح من الحرام؟ هذه تقول يعني أنا مثلا إذا اشتريت غرض بمئة مثلا وقالوا لي كم سعر هذا الشيء، قلت بمئة، وقالوا جيبي لنا بمئة، جيبي لنا هذا الغلط، تقول لما رحت تبين بأنه بتسعين مثلا نازل سعره نازل، تقول واشتريت لهم على أنه مئة، هل يحل لي؟ الجواب لا، لا يحل لك يا أخت الفاضلة، هذه الزيادة ليست حلال لك. لماذا؟ لأن موكلوك وكالة، أنت لست تاجرة ولست سمسارة حتى تأخذين نسبة، إلا في حالة واحدة تقولي لهم والله الصدق والصراحة أني أنا وجدت القيمة نازلة، تريدون الزيادة ولا هذه مصاريف البنزين، مصاريف الأجرة، مصاريف كذا؟ أما الأصل ما يجوز لك يا أخت الفاضل حتى تستسمحين منهم وتستأذنينهم، أو أنت تقولين لهم سامحوني أنا والله أشتغل وسيطة، وسيطة يعني ترويج بضاعة، أخذ نسبة معينة، نسبة ما فيها شيء، هذا عمل شريف وطيب، يعطونك عشرة، يعطونك 10 ريالات مثلا أو نسبة معينة، أخذ والله 1.5%، بهذا تكونين في السليم بحول الله تعالى وقوته. انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة، ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.